الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب قتال أهل البغي. الآية الأولى، قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية سبق الكلام عليها في كتاب البيع في باب الصلح، ذكر هذه الآية في الصلح، ثم ذكر الآية التي بعدها والصلح خير. فتقدم كلام على تفسير الآية. الكلام في هذا الدرس إن شاء الله سيكون على قتال من يسميهم الفقهاء البغاة، لكن قبل ذلك أريد أن نتذكر بعض المعاني التي لا بد أن نستذكرها لأنها ستمر بنا. وإن طائفتان، مر بنا طائفتان من ألفاظ العموم لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كل طائفتين. فإن بغت إحداهما، كلمة إحداهما أيضا من ألفاظ العموم. فقاتلوا التي تبغي، التي أيضا من ألفاظ العموم. إذن هذه الآية عامة في كل قتال يحصل بين مجموعتين من المسلمين، سواء كان على سبيل الدول أو كان على سبيل القبائل أو كان على سبيل الجماعات المسلحة أو حكومة مع قبيلة أو مع جماعة مسلحة أو غير ذلك. المهم يكون هناك اقتتال بين طائفتين من المسلمين. فالآية عامة، عرفنا وجه العموم. لذلك ابن حزم رحمه الله تعالى يقول في معنى هذه الآية: لم نجد الله تعالى فرق في قتال الفئة الباغية على الأخرى بين سلطان وغيره، بل أمر تعالى بقتال من يبغي على أخيه المسلم عموما حتى يفيء إلى أمر الله، إلى أن قال: ولم يخص معه سلطان من غيره. وكما ذكر رحمه الله تعالى الآية عامة، فالباغي تقاتله، والخطاب للأمة: فقاتلوا التي تبغي. والمقصود بالأمة أي عموم الأمة، فالأصل أن الأمة تكون متحدة تحت راية واحدة. فعلى هذا الطائفة الباغية من هي؟ الطائفة الباغية الأحناف والشافعية والحنابلة يرون أن الإمام اللي يحكم المسلمين كلهم ومن معه يسمون أهل الحق، ومن حمل السلاح هما الفئة الباغية، وجعلوا باب قتال أهل البغي في هذه المسألة. إذن الفئة الباغية هي التي تقاتل الحاكم. تعقبهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذكر أولا هذا الضابط الذي جعلوه ليس له أصل لا في كتاب ربنا، لأن الآية عامة كما أشرت، ولا في عمل السلف. فلذلك تجد مثلا في كتب السنة قتال الخارجين على الشريعة، قتال أهل الهوى، وكذلك مذهب الإمام مالك كما سيمر بنا إن شاء الله بعض الإشارات. ما هو منشأ الخطأ؟ قد يقول قائل: الأحناف والشافعية والحنابلة كلهم ينصون على ذلك، هب أننا خطأنا الأحناف كيف نخطأ البقية؟ أليس كذلك؟ شيخ الإسلام محمد عليه يقول: هذا في الأصل من رأي بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم ثم الشافعي وأصحابه ثم كثير من أصحاب أحمد الذين صنفوا باب قتال أهل البغي، نسجوا على منوال أولئك، تجدهم هكذا. فإن الخرقي نسج على منوال المزني، والمزني نسج على منوال مختصر محمد بن حسن، وإن كان ذلك في بعض التبويب والترتيب. إذن وجه الخطأ أن ابن محمد بن حسن حينما صنف جعل هذا الباب فقلده المزني، وكذلك الخرقي من الحنابلة فقلده الحنابلة. إذن هذا سبب الخطأ. المحاذير التي نتجت عن ذلك إذا كان عندنا متسع من الوقت أرجع إليها، وإذا لم يكن عندنا متسع من الوقت أحيل عليها. إذن الصحيح أن الفئة البالغة هي الفئة المتعدية الذي تتجاوز ما شرعه الله عز وجل، سواء كانت هي المعتدية على السلطة أو كانت السلطة هي المعتدية. وجود سلطة ووجود حاكم ليس دليلا لتصنيف الفئة كونها باغية أو غير باغية. ومما يدل على ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلمون حصل بينهم قتال فتنة. مثلا في جمل كان الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وهذا منشأ خطأ كما أشار الشيخ الإسلام، من جعلوا أن أهل الحق هو الحاكم بناء على علي هو صاحب الحق، ومن قاتل هم أهل البغي بناء على من قاتل علي في الجمل وفي صفين. الصحابة رضي الله تعالى عنه كما تعلمون علي ومن معه والزبير وطلحة بن عبيد الله، هؤلاء ثلاثة مبشرون بالجنة رفع بعضهم على بعض السلاح، وقتل طلحة بن عبيد والزبير رضي الله تعالى عنه في الفتنة. الزبير بعد ما انتهت ورجع، وطلحة في نفس الواقعة. لو كان الحاكم ومن معهم أهل الحق لما قاتل طلحة بن عبيد الله والزبير وعائشة ومن معهم كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنه، قاتلوا علي. فهم كانوا يرون أن علي هو الباغي لأنه فرط في الاختصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن عندنا فئة باغية لابد أن يكون حملة السلاح لأجل مظلمة، لأنه مر بنا إذا كان حمل السلاح لأجل إخافة الناس والاعتداء على الأموال، هؤلاء محاربون قطاع طرق وتقدم الكلام عليهم. إذا حملوا السلاح لأجل انتزاع السلطة فقط، هذه سأشير إليها إن شاء الله إن كان عندنا متسع من الوقت. إذن أناس حملوا السلاح متأولين كما حمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجمل، ما الموقف من هؤلاء حينما تظهر جماعة مسلحة في بلد من بلاد المسلمين وتحمل السلاح؟ تجد أن الإعلام مسلط على هؤلاء يجب قتلهم، وهؤلاء خوارج، وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. لكن هل لهذا أصل من كلام أهل العلم؟ أعني كل من حمل السلاح ضال مضل يجب على الأمة وعلى أهل البلد أن يقفوا وأن يقاتلوا مباشرة؟ ما قال أحد بذلك من أهل العلم. إنما الواجب كما في الآية فأصلحوا بينهما، بأي شيء يكون الصلح؟ يكون بالمحاورة كما فعل علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج، تناقش هذه الفئة، فإذا أصرت على باطلها هنا يحمل عليها السلاح، وإذا كانت على حق يؤخذ الحق لها، أما إذا أصرت على الباطل تقاتل. فأذكر طرفا من كلام أهل العلم في محاورة الجماعة المسلحة التي تحمل السلاح لإزالة ما تعتقد أنه منكر أو أنه ظلم. يقول الطحاوي في مختصره كما تعلمون الطحاوي رحمه تعالى حنفي: وإن أظهرت جماعة من أهل القبلة راية وقاتلت عليه وصار لها منعة، سئلت عما دعاها إلى الخروج، فإن ذكرت ظلما أنصفت من ظالمها، وإلا دعيت إلى الرجوع إلى الجماعة. قال أبو بكر الجصاص شارحا في شرحه: إنما سئلت عن ذلك لجواز أن يكون خروجها للامتناع من ظلم جرى عليها أو على غيرها، فإن كانوا ممتنعين من الظلم فهم محقون لا يجب قتالهم، لأنهم حينئذ خرجوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا علم أن خروجهم لم يكن لظلم لحقهم أو لحق غيرهم، وأنه للقتال على رأيهم الفاسد الذي اعتقدوه، دعوا إلى الجماعة والدخول في طاعة الإمام. والأصل فيه قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين الآية. يقول الجصاص: فاستفدنا من هذه الآية حكمين، أحدهما أنه ما كان لنا طمع في استصلاحهم ورجوعهم فعلينا أن ندعوهم وأن نستصلحهم. والثاني أنهم إذا لم يجيبوا إلى الصلح والرجوع وأظهروا البغي وجب علينا قتالهم. انتهى كلامه. الشيرازي كما تعلمون هو شافعي، يقول في المهذب: إذا خرجت على الإمام طائفة من المسلمين، كما قلت لكم مرارا، إذا ذكر الفقهاء الإمام يقصدون الحاكم الذي يحكم الأمة كلها، لأن تعدد الحكام هي من النوازل التي نزلت في زماننا فقط. إذا خرجت على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه بتأويل أو منعت حقه، توجب عليها بتأويل وخرجت عن قبضة الإمام وامتنعت بمنعه قاتله الإمام، إلى أن قال: ولا يبدأ القتال حتى يسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا علة يمكن إزاحتها أزاحها، وإن ذكروا شبهة كشفها، لقوله تعالى: فأصلحوا بينهما، وفيما ذكرناه إصلاح. والبهوتي يقول في كشاف القناع، وأيضا مع متنه الإقناع: ويجب على الإمام أن يراسلهم، أي البغاة، ويسألهم ما يقيمون منه، لأن ذلك طريق إلى الصلح ووسيلة إلى الرجوع إلى الحق. وقد روي أن علي رضي الله عنه راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل، ولما اعتزلته الحرورية بعث إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فواضعوه كتاب الله 3 أيام فرجع منهم 4000. وأن يزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف ما يدعونه من شبهة، لأن ذلك طريق إلى رجوعهم إلى الحق وهو المطلوب، ولا يجوز قتالهم قبل ذلك. على البهوتي قوله: لأنه يفضي إلى القتل والهرج والمرج قبل دعاء الحاجة إليه، إلا أن يخاف كلبهم. لا، صاحب القناة قال شارحا: أي شرهم، فلا يمكن ذلك في حقهم كالصائل إذا خاف أن يبدأه بالقتل، فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم بالقتال، لأن المقصود دفع شرهم لا قتلهم، فإن فاءوا أي رجعوا إلى الطاعة تركهم، وإلا لزمه قتالهم إن كان قادرا، لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. فقال شيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع: على الإمام أن يراسلهم، لا يقاتلهم ولا يقتلهم، فيرسل إليهم شخصا موثوقا مرضيا عند الجميع، فيتفاهم معهم ويسألهم ما يقيمون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، لأن خروجهم من أجل إزالة المظالم خروج بتأويل سائر، فالإنسان لا يجوز له أن يظلم الناس وإن كان له السلطة العليا عليهم، لأن إزالة الظلم واجبة سواء طولب به من جهة الشعب أم لم يطالب به، فيجب عليه إزالتها، وأن يرد المظالم إلى أهلها ويمنع الظلم المستقبل. وهذا وإن كان واجبا عليه من الأصل، لأن الظلم محرم، لكن إذا كان بعد طلب هؤلاء ازداد وجوبا لحقن دماء المسلمين، لأنه لو أصر على أن يبقى على مظلمته لحاربه هؤلاء وحصل الشر. وظاهر كلام المؤلف يقصد صاحب الزاد أنه لا فرق بين أن تكون المظلمة عامة أو خاصة. مثال العامة أن يضع ضرائب على الناس في تجارتهم، ثم ذكر كلامه قال: مثال خاصة أن يظلم شخصا معينا في ماله أو في نفسه. قوله أي صاحب الزاد: وإن ادعوا شبهة كشفها، قال: مثل لو عاهد المشركين معاهدة سلمية وقالوا: نحن لا نقبل هذا، فالجهاد قائم إلى يوم القيامة، فهذه شبهة يجب عليه أن يبينها وأن يكشفها، ويقول لهم: أنا عهدت هذه المعاهدة للضرورة، لأني رأيت أنه لا قبل لي بمقاتلة هذا العدو، فرأيت المعاهدة خيرا من عدمها، وأنا أستعد الآن، ولن أدع قتال العدو، ولن أبطل الجهاد بهذه المعاهدة، لكني رأيت أن المعاهدة فيها مصلحة ودرء مفسدة، وأنا أضمن لكم أن أقيم الجهاد وأرفع علمه متى حانت الفرصة، فحينئذ يكون قد كشف لهم الشبهة وبينها. كذلك مثلا لو جعل ضريبة على أموال من أموال الناس وقالوا لماذا تجعل هذه الضريبة، نحن لا نقبل هذا، ظلم ومكر. وقال أنا جعلت ضريبة من أجل أن أخفف من استيراد هذا الأمر الذي فيه ضرر على الناس، وهذه الضريبة التي أجعلها سأصرفها بمصالح المسلمين، فأنا أدفع بهذه الضريبة الضرر المتوقع من كثرة هذا الشيء بين أيدي الناس، وأصرفها إلى مصالح أخرى من مصالح المسلمين. المهم أنهم إذا ذكروا شبهة وجب عليه أن يكشفها، فلو قال مثلا ارجعوا وراءكم أنا الإمام ولا لأحد علي اعتراض، لا أسأل عما أفعل وأنتم تسألون، فماذا نقول؟ نقول هذا لا يجوز، وحرام عليه أن يقول هذا القول. إلى أن قال وإن أبوا قاتلهم وجوبا لدفع شرهم، ولهذا قال المؤلف قاتلهم ولم يقل قتلهم، والفرق أنه في القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه، ولا يجوز اتباعه ولا الإجهاز على جريحه ولا أن نغنم ماله ولا سبي ذريته، لأنه يجوز قتاله فقط ولا يجوز قتله. انتهى كلام شيخنا محمد بن عثيمين. أما المالكية فكما أشرت قبل قليل أصلا هم لا يرون أن البغاة هم من يحمل سلع على الحاكم، يرون أن أحيانا الحاكم هو الباغي وهو الذي يجب حمل السلاح عليه، فهم لم يذكر أصلا هذا الباب في كتبهم، وسيمر بنا إن شاء الله شيء من ذلك. إذن هذه المسألة الأولى وهي مسألة محاورة البغاة. مسألة ثانية تتعلق في هذا الباب وهي المشاركة في القتال. ربنا عز وجل يقول فقاتلوا التي تبغي، والشخص أن يتبين له أن هذه الفئة هي المحقة والأخرى هي الباغية، فيجب عليه أن يقاتل مع الفئة المحقة وأن يقاتل الفئة الباغية إذا كان قادرا على ذلك. لكن قد يلتبس الأمر ولا يتبين له من المحق من المفضل، فيكون القتال في حقه قتال فتنة، يجب عليه أن يمتنع ولا يستبيح دماء المسلمين بمجرد الشبهة. سأشير إن شاء الله إن تيسر في آخر الدرس موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفتنة، فبعضهم قاتل مع علي، وبعضهم قاتل مع طلحة والزبير، وبعضهم اعتزل، وهم جمع من الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنه وأسامة وأبو بكر. المسألة الثالثة المتعلقة في هذا الباب إذا أصرت الفئة الباغية على القتال، أو اعتدت ثم فاءت الله عز وجل، أو استمرت في قتالها حتى هزمت، الأمر يتعلق به أموال ودماء. الأمر الثاني يتعلق بقادة هذه الفئة وبرجالها المقاتلين، ماذا نصنع به؟ إذا الأمر يتعلق به حكمان، حكم يتعلق بالضمان، حكم يتعلق بالقيادات والرجال. ما يترتب على حمل السلاح من إتلاف أنفس وأموال فلا ضمان ولا قصاص، وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيمر بنا إن شاء الله. فلا قود، فلا يقتل أحد منهم ولا تجب الدية عليهم على أصح القولين، وهذا ظاهر فيما حصل بين علي رضي الله تعالى عنه وطائفته ومعاوية وطائفته، وكذلك ما حصل من طلحة بن عبيد الله والزبير ومن كان معهم رضي الله تعالى عنه جميع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جامع المسائل ما حرمه الله تعالى من البغي والقتل وغير ذلك
إذا فعله الرجل متأولا مجتهدا معتقدا أنه ليس بحرام لم يكن بذلك كافرا ولا فاسقا، بل ولا قود في ذلك ولا دية ولا كفارة، كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو أجر. وقد ثبت في الصحيح أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قتل رجلا من الكفار بعدما قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ولم يحكم عليه بقود ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا اعتقد جواز قتله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر في قتاله في الفتنة. وابن قدامة المغني يقول: ليس على أهل البغي على أنهم من خرجوا على الحاكم على ما مر بنا قبل قليل، ليس على أهل البغي ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال. وقال ابن العربي ومالكي في أحكام القرآن: الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتبعوا مدبرا ولا لففوا على جريحا، يعني ما أجهزوا عليه، ولا قتلوا أسيرا، ولا ضمنوا نفسا ولا مالا وهم القدوة. وأيضا المواقف مالكي يقول في التاج والإكليل على مختصر الخليل: ما أتلفوه في الفتنة فلا ضمان فيه من نفس ولا مال، هذا إن كانوا خرجوا على تأويل، وأما أهل العصبية وأهل الخلاف لسلطانهم بغيا بلا تأويل فيؤخذون بالقصاص ورد المال. وابن حزم يقول في الفصل: المجتهد المخطئ إذا قاتل على ما يرى أنه الحق قاصدا إلى الله تعالى نيته غير عالم بأنه مخطئ فهو باغ وإن كان ماجورا، ولا حد عليه ولا قول. وأما إذا قاتل وهو يدري أنه مخطئ فهذا المحارب تلزمه المحاربة والقول، وهذا يفسق ويخرج للمجتهد المخطئ. الشافعي عندهم شيء من التفصيل. يقول النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين: في حال القتال فما يتلفه العادل على الباغي، يعني الحاكم ومن معه، على الباغي على من حمل السلاح لا يضمن أي الحاكم، وما يتلفه الباغي على العادل يعني الفئة الباغية إذا أتلف من نفس أو مال هل يضمنه؟ قولان أظهرهما لا. وقال العيني وهو حنفي في منحة السلوك: والباغي يأتم فيما يفعل بالعادل لأن قتله حرام ولا يضمن، يعني لا يجب عليه الضمان في قتله العادل لأنه قتل حصل بتأويل صحيح عنده، وإن كان فاسدا في نفسه. فعلى هذا فقهاء المذاهب الأربعة يرون أنه لا قود على البغاة فلا يقتلون قصاصا، إنما الخلاف بينهم هل عليهم الضمان فتجب عليهم الدية أو لا يجب الضمان. والجمهور بما فيهم الأحناف والمالكية والحنابلة أنه لا ضمان، وكذلك الصحيح من مذهب الشافعية، قول عند الشافعية: هناك ضمان على البغاة فيما أتلفوه من أنفس وأموال. هذا ما يتعلق بالإتلاف. ما يتعلق بقيادة الحركة المسلحة، قيادة الجماعة المسلحة، ماذا نصنع بها؟ انتهينا أنه لا يقتص منهم فلا قول ولا نطلب منهم الضمان، فإذا كان لا يقتص من البغاة فكيف يتعامل مع من قبض عليه منهم؟ قال الماوردي في الأحكام السلطانية: يعتبر أحوال من في الأسر منهم، إذا هم يسروا وقعوا في الأسر إما هزموا أو استسلموا، فإذا وقع بعض البغاة يعتبر أحوال من في الأسر منهم، فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق، ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس إلى انجلاء الحرب ثم يطلق ولم يجز أن يحبس بعدها. إذن هم طائفتان طائفة نعلم لن يحملوا السلاح مرة ثانية، هذا يحرم حبسهم، مجرد الأسر يفك أسرهم. أما القيادات أولا يخشى أنهم يحملون السلاح مرة ثانية، فهؤلاء كما ذكر الماوردي أنهم يحبسون حتى يزول الخوف. كذلك قال أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية، هو الماوردي كما تعلمون شافعي، وأبو يعلى الفراء حنبلي، يقول يعتبر أحوال من في الأسر منهم، فمن أمنت رجعته للقتال أطلق، ومن لم تؤمنه الرجعة حبس حتى ينجلي الحرب ثم يطلق ولا يحبس بعدها، ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم، ولا يستعين على قتال بمشرك معاهد ولا ذمي. وقد منع أحمد من ذلك بقتال الحرب، فأولى في قتال البغران. إذن القيادات ومن يحملون السلاح من البغات هم نوعان، نوع يمكن أن يرجعوا مرة ثانية فيحبسون حتى نضمن أنه زالت الخشية منهم، انفك القتال، ذهب القتال. الحالة الثانية شخص نأمن أنه لن يرجع مرة ثانية بأي أمر من الأمور، هنا يحرم حبسه لما تقدم قبل قليل، هم ليسوا فساق كما قد يمر بنا، إنما هم مجتهدون تأولوا، اعتقدوا أنهم على الحق فأخطأوا. فإذا كان لا عقوبة عليهم في الآخرة فمن باب أولى أيضا لا عقوبة عليهم في الدنيا، ومن ذلك الحبس. أحيانا الجماعات المسلحة لا تتكلم فقط عن المظلمة، لا تريد إصلاح هذا الظلم الواقع، تريد تغيير نظام الحكم، تريد الاستيلاء على السلطة، سواء سولتية على السلطة أو أرادة أن تمكن لشخص أو جماعة من السلطة. فما الحكم في هذه المسألة؟ الحالة الأولى أن يكون الحاكم عادلا، حاكم شرعيا اختارته الأمة، هذه الحالة الأولى. ثم يقوم عليه من ينازعه، من ينازعه قد يكون مثله وقد يكون أقل، سيتكلم عليه. لكن إذا كان الحاكم شرعي عادل ثم خرج عليه من يريد استيلاء السلطة منه وعزله، يقاتل الخارج ولو كان عدلا. قد يقول قائل كيف يحمل السلاح هو عدل؟ يقول يحمله هو متأول، يعتقد الجواز ويعتقد أنه أصلح وأنفع للأمة، ومن باب أولى إذا كان فاسقا يقاتل مع الحاكم العدل لعموم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل إلى آخر الآية. فمن يطلب السلطة بغير حق يريد الاستيلاء عليها هذا باغي، لأنه طالب ما ليس له، إذن يدخل في عموم فقاتل التي تبغي. وكلمة التي كما مر بنا من ألفاظ العموم، فيقاتل من أراد الاستيلاء على السلطة وكان الحاكم شرعيا اختارته الأمة، توفرت فيه الشروط لعموم الآية. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه مثل عمر بن عبد العزيز، فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما. إلى أن قال إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه قوتلوا إذا كان الأول عدلا، فأما هؤلاء في زمانه فلا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف. في زمانهم كانوا يبيعون من باب الإكراه، يجعلون أيمان البيعة، إن نكثت البيعة نسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي في رسالة تاج الكعبة وغير ذلك من ما أحدثوه من أيمان البيعة. والإمام مالك رحمه الله تعالى سجن وأودي بسبب هذه المسألة. أنا ذكرته نقله ابن العربي في أحكام القرآن. ابن حزم رحمه الله تعالى يقول في الفصل إن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل. وقال في المحلى إن قام على الإمام القرشي من هو خير منه أو مثله أو دونه
قوتلوا كلهم معه، أي قوتلوا من كان خيرا منه أو مثله دونه، قوتلوا معه أي مع الإمام القرشي الذي بويع له. دليل هذه المسألة ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم يقول: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها. أيضا من الأدلة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وتمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. والحديث في مسلم. كلمة آخر نكر في سياق الشرط، فتعم كل من أراد الاستيلاء على السلطة من الحاكم الشرعي سواء كان عدلا أو فاسقا. يقول النووي أيضا في شرح مسلم: ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله، ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله. فإذا كان الحاكم الشرعي عدلا، فإن كان من خرج عليه فاسقا فيجب الوقوف مع الحاكم بالإجماع، وإن كان الخارج عدلا فيجب الوقوف مع الحاكم الشرعي على الصحيح ما تقدم. والبعض يرى الاعتزال وعدم المقاتلة، يرى أنه من قتال الفتنة. الحالة الثانية أن يكون الحاكم فاسقا، هناك حاكم فاسق نوزع السلطة، فمن يقوم بالخروج المسلح على الحاكم الفاسق ويريد نزعه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون عدلا، إذن هناك جماعة حملت السلاح على حاكم فاسق لأجل تغييره بعدل، فإذا خرج على الحاكم الفاسق عدل يريد أن يصلح الدين والدنيا فيوقف مع الخارج كما تقدم لعموم فقاتل التي تبغي. فقوله تبارك وتعالى التي تبغي عام، يدخل في عموم الأمر بالمقاتلة طائفة الحاكم المتجاوز حدود الله. قال ابن العربي في أحكام القرآن: قال علماؤنا في رواية سحنون: إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول أو الخارج عليه، فإن لم يكون عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين فادفع ذلك. إذا كان عدل قال، وإذا كان ليس كذلك اتركه كما مر، ينتقم الله من ظالم بمثله. وقال ابن حزم في المحلى: فإن قام عليه أعدل منه وجب أن يقاتل مع القائم لأنه تغيير منكر. ابن حجر رحمه الله تعالى قال في الفتح: قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية، فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسن بن علي وأهل المدينة الحرة والقراء الذين خرجوا على الحج. إذن الحالة الأولى أن يكون الخارج عدل وأن يكون الحاكم فاسقا، الحالة الثانية أن يكون الخارج أيضا فاسق. وفي هذا الحال الخارج لا يخلو من حاله، أن يكون مثله فاسق أراد أن يستولي السلطة من حاكم ظالم مثله. فإذا كان الخارج على الحاكم مثل الحاكم في فسقه ومخالفة الشرع والظلم والجور فهذا من قتال الفتنة، فيعتزل الجميع فلا تراق الدماء لأجل تمكين فاسق من الحكم. وتقدم قول مالك رحمه الله تعالى: فدعه ينتقم الله من ظالم من مثله. وأيضا تقدم قبل قليل قول المالكية فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهما. وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى، يقول: قتال الفتنة المنهي عنه والذي تركه خير من فعله، كما يقع بين الملوك والخلفاء وغيرهم وأتباعهم كاقتتال الأمين والمأمون وغيرهما. إذن نرى أن هذا من باب قتال الفتنة. بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وافق بعض الصحابة كابن عمر وأسامة حتى ما حصل من الصحابة هو من قتال الفتنة. فإذا كان ما حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنه من قتال الفتنة فغيرهم من باب أولى. فتحمل النصوص التي تأمر باعتزال القتال على مثل هذا الحال، أي ظالم يريد أن يستولي السلطة من ظالم، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معادا فليعد به. والحديث في الصحيحين. الحالة الثانية أن يكون الخارج فاسد كذلك، لكن يكون أقل ظلما من الحاكم. فإذا كان الخارج أقل منه فسقا أقرب للشر فيوقف مع الخارج من باب ارتكاب أخر المفسدتين لدفع أشدهما. يقول ابن حزم في المحلى: إن كان جائرا فقام عليه مثله أو دونه قوتل معه القائم لأنه منكر زائد ظهر، إلى أن قال: وأما الجورة من غير قريش فلا يحل أن يقاتل مع أحد منهم لأنهم كلهم أهل منكر، إلا أن يكون أحدهم أقل جورا فيقاتل معه من هو أجور منه. انتهى كلام. إذن ما يتعلق بجماعات أو الأفراد الذين يحملون السلاح لأجل السلاح على السلطة، الحالة الأولى أن يكون الحاكم شرعيا عدلا، هذا يجب الدفاع عن الحاكم لأن هؤلاء بغاة معتدون. الحالة الثانية أن يكون فاسقا الحاكم، ومن يحملون السلاح لأجل تغييره لا يخلو من حالين: أن يريد أن ينصب حاكما عدل، ففي مثل هذه الحال يقاتل معهم لأن الحاكم الظالم الجائر هو الباغي. الحالة الثانية أن من يحمل عليه سلاح فاسق مثله يترك الجميع، لا تستباح الدماء لأجل أن يحكم زيد أو يحكم عمر، إلا اللهم لو كان أحدهم أقل ظلم وأقل جور يقاتل مع الأقل ظلم لأنه من باب ارتكاب أخف الضرر. ضاق الوقت، أشرت قبل قليل إلى ما يتعلق بقتال الفتنة وموقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قتال الفتنة، وكذلك أيضا أشرت إلى مسألة رأي شيخ الإسلام في تسمية فقهاء المذاهب الثلاثة، يعني الأحناف والشافعية والحنابلة، تسمية هذا الباب باب البغي، سبب الخطأ والمحذرة تقع فيها، وهذا كلام سبق أن ناقشته في درس الفقه في شرح أخصر المختصرات في باب البغي، الدرس 49 بعد 100، وهو موجود يمكن الرجوع إليه سواء على الموقع أو على قناة اليوتيوب. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة. وكما ذكرت في أول حديثي حرصت أن أنقل كلام أهل العلم لأن قل من يتناول هذه المسألة ويطرحها طرحا فقهيا، إنما هو دائم يتكلم بكلام عام أو يردد أحيانا ما عبر وسائل الإعلام، والشيء بالشيء يذكر. يجب علينا دائما أن نستخدم المصطلحات الشرعية. مثلا في هذا الباب إذا كانت الطائفة باغية نقول هؤلاء بغاة، ولا نستخدم المصطلحات التي ظهرت وليس لها ضابط لا شرعي ولا أيضا ضابط معروف محدود. مثلا من يحمل السلاح، بل أحيانا من يخالف بمجرد الكلام يسمونه إرهابية. أولا لفظ الإرهاب ليس مذموما على الإطلاق، كل الناس المسلم والكافر البر والفاجر
يفرح أحيانا حينما يرهب عدوه. إذن أصل كلمة الرهاب في أصلها ليست مذمة، يكون عدوك يخافك ويرهب هذه ممدحة وليست منقصة. الأمر الثاني مصطلح الإرهاب ليس محدد يمكن الرجوع إليه، بخلاف لفظ البغي أو مثلا الخوارج. إذا كان صدق وصف الخوارج على من اتصفوا بهذه الصفة، يعني حين نقول بغي نأتي نوصف الحالة، فإذا قال هؤلاء بغاة ننظر في حالهم هل تنطبق عليه حال البغاة شرعا، فنقول نعم هم بغاة، وإذا لم ينطبق عليهم لا نسميهم بغاة. فالذي أوصي نفسي وأوصي إخوتي أن يعتنوا بالمصطلحات الشرعية وألا ينجروا للمصطلحات الحادثة. لا بأس الشخص أن يوصف الحالة توصيفا شرعيا ثم يذكر المصطلح، أما إهمال المصطلحات الشرعية الدخول بمصطلحات عائمة غير واضحة الدلالة فهذا من الخطأ، إن انجرف وراءه الإعلامي أو عوام الناس فلا ينجرف وراءه حملة الشريعة. سبحانك اللهم وبحمدك.